سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر الإخوة المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم واحة الدعوة. في هذه الحلقة نتناول موضوعا مهما يتعلق بأولويات الداعية. عنوان هذه الحلقة: أهم مهمات الداعية. يسرنا أن يكون ضيفنا فيها صاحب الفضيلة الشيخ منصور بن عبد العزيز السماري الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم يا صاحب الفضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين.
أسعدتنا مشاركتكم، أحسن الله إليكم.
حياكم الله
يا صاحب الفضيلة. عنوان الحلقة: أهم مهمات الداعية. يعني قبل البدء في هذا الموضوع، هل يعني تفضلتم بذكر بعض المقدمات المهمة التي تتعلق بشأن الدعوة عموما؟ ما هي أركان الدعوة؟ ما هي صفات الداعية؟ فهل أفدتمونا جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك يعني هو معروف ومعلوم عند كل من شارك في مجال الدعوة أن أركان الدعوة تقوم على ثلاثة، وهي الداعي والمدعو، وكذلك مادة الدعوة أو ما يدعى إليه. فكل داع في الوجود، ليس فقط من يدعو إلى دين الإسلام، كل داع إلى ما يدعو إليه، يحتاج إلى مدعوين يدعوهم، ويحتاج أن يعلم إلى أي شيء يدعو، ثم يحتاج ما هي مقوماته هو حتى يكون أهلا للدعوة إلى هذا الأمر الذي يدعو إليه. صفات الداعي، وإن كنا يعني نأتي إليها إشارة، لابد أن يكون متصفا بالعلم التام لما يدعو إليه، لأنه لا يمكن أن تدعو إلى شيء لا تعلم ما هو، لا يمكن. فلا يأتي داعي جاهل مثلا لا يدري عن شيء ثم يدعو في العموم وهو لا يعرف إلى أي شيء يدعو، حتى لو طرأ أدنى سؤال عند المدعو لا يعرف أن يجيب عليه،
وفاقد الشيء لا
يعطيه. فاقد الشيء لا يعطيه. لا شك أننا نقول تبليغ أمور الدين هي مهمة المسلمين جميعا، أن يبلغوا دين الله عز وجل لجميع المعمورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. أنا أبلغ آية أوصلها لأحد من الناس لا يعلمها، فإذا سألني عن معناها لا أبين إلا ما أعلمه، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيانها وغير ذلك. أما تبليغها بلغتها كما سمعتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والبلاغ قد أثمه، ولكن لا تتجاوز إلى شيء لا تعلمه. فلذلك لابد أن يكون الداعي، أنا ما أقول أنه لابد أن يكون يعلم شؤون الدين كلها، لا، لكن يكون ملما بما يدعو إليه. مثلا أنت تعلم مسائل في التوحيد مهمة، مثلا شروط لا إله إلا الله، وتعرف أدلتها وتعرف ما يتعلق بها، فأنت أيها الداعي إلى معرفة شهادة لا إله إلا الله ومعرفة شروطها بينها على الوجه التام الذي عرفته وعلمته. لكن لو جاء واحد يدعو الناس إلى شهادة لا إله إلا الله إلى أن يقول لا إله إلا الله، ولا يعرف منها إلا شيء بسيط، لا يعرف الشروط مثلا، نقول لا تتجرع على الشروط وأنت لا تدري ما هي. بلغ ما علمته فقط. إذا جاءك سؤال لا تعلمه اسأل من هو أعلم منك، اسأل أهل الذكر وهم أهل العلم الذين يعلمون هذا الأمر. فلا بد أن يتصف الداعي بالعلم بما يدعو إليه أيا كان، أمرا بسيطا تدعو إليه، المادة نفسها التي تدعو إليها، مثلا الصلاة، مادة صفة الصلاة، لكن ما تعرف مثلا أنت فرائضها واجباتها وسننها مستحباتها المكروهات التي فيها وكذا، ما تعرف تفاصيل، لكن تعرف صفتها. آخر لا يعرف الصفة تعلمه الصفة وتدعوه إلى أن يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو واجبك الذي يكون عليك أيها الداعي.
فإذا سئلت عن الفرائض أو شيء لا تتوقف، لا تتحدث برأيك، تسأل.
هذا من أهم صفات الداعي، أن يقول لما لا يدري لا أدري، أنتظر حتى أدري. وهذا هو تحقيق اتقوا الله ويعلمكم الله. قال أهل العلم: إذا اتقيت الله فيما علمت علمك الله ما لم تعلم، والتقوى فيما علمت ألا تقول لما لا تعلم إني أعلم، وإنما تقول لما لا تعلم لا أعلم، وما تعلمه تبلغه لأنه دين الله عز وجل، والتقوى فيه أن تبلغه لمن لا يعلم.
وليست في هذا أحسن الله عليكم غضاضة أو منقصة، بل في العلماء يقولون يعني من ترك الله أعلم أصيبته يعني مقاتله، فبعض الناس يتصور أنه إذا قال يعني تنقص منزلته أو
يعني يقول لنا مثلا إن كنت مثلا في محاضرة أو أمام الناس إذا سئلت عن شيء لا أعلمه يظن أنها تنقص قدره كما تفضلت، على حتى وإن يعني قلت لا أدري أو ظننت أنه ينقص قدرك، بل نقول يزيدك عند الله، لأن هذا من التواضع وهو عدم البغي وعدم الكبر. والقول على الله بغير علم هذا مثل رد الحق، لأنك قلت بباطل، ورد الحق هو الباطل، فهذا من الكبر. فيجب أن يكون الإنسان يعني وقافا عند حدود الله، ولا يتجرأ أن يقول على الله ما لا يعلم، وهذا من أعظم الأشياء، وهو مقرون بالشرك بالله، نسأل الله السلامة منه.
إذن هذه الصفة الأولى،
هذه أهم صفاتها. الشيء الصفات الأخرى أيضا مهمة، وهي أن يكون يعني يريد وجه الله عز وجل والإخلاص في ما يريد الدعوة إليه، أيضا تحقيق الأمر الذي يدعو إليه قبل أن يدعو إليه، أن يكون متحققا بذلك. يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، هذه أمر أيضا مهم يعني في الداعي
يلتزم به في نفسه.
نعم يلتزم به، ومعروف القصص حتى في هذا عن التابعين، ولا لابد أن نطيل فيها لأنها نريد أن نشير إليها إشارة. مثل يعني ما ذكر عن الحسن البصري أنه طلب منه أن يتكلم مثلا عن العتق، فما تكلم عنه في درسه الأول أو في خطبته الأولى والثانية والثالثة، فتكلم في الرابع أبكى الناس وحصل منه ما حصل، فأكلمه الذي كلمه في الأولى فقال يعني ما خطبت أو ما تكلمت إلا بعد أيام، قال إنه لم يكن عندي ما أعتق به، فلما اجتمع عندي ما أعتق وأعتقت فأردت أن أقوله عن علم، وعن يعني أنني باشرت العتق وفعلت حتى لا أمر الناس ولا أدعوهم إلى ما لا أفعله، فكان مؤثرا يعني في ذلك، كما يقولون ليست الثكلى
لا. أحسن الله إليكم. أظن كذلك أحسن الله إليكم ذكرتم ثلاثة أركان، الداعية والمدعو ومادة الدعوة. بالنسبة لمهمات الداعية أتوقع أنها تتعلق بمادة الدعوة، أليس كذلك؟
هذا الذي نريده يعني اللي هو مادة الدعوة التي يدعو إليها الداعي، وهي دين الإسلام يعني الذي سوف نتكلم عن أهمياته، الأشياء المهمة التي فيه. وهو كله مهم، لكن في شيء قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وقدمه الله عز وجل في كتابه قبل أشياء، وينبني عليها أشياء لم يصح لا يصح ما بعده. وكذلك المدعو يعني يختلفون حتى في تقديم المادة، يعني كمن يناقش مثلا مشركين يذهب يناقشهم في مسألة تعدد الزوجات في الإسلام، فنقول لا تناقشهم في هذا، وليس هذا من صحيح من دعوة المشرك،
ليس من التعرف.
وليس هو حتى ليس من مما يجب عليك أن تناقش فيه المشركين، ولا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ لليمن قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة، حتى في الصلاة لا أدعوهم إلى الصلاة، حتى أدعوهم إلى التوحيد قبل ذلك. لا أدعو إلى الصلاة وأنا لم أدعوهم إلى التوحيد. لو جلس مشركين يناقشوني في الصلاة، لماذا صلاتكم ركعتين الفجر وأربع ركعات الظهر وأربع العصر وثلاث المغرب وأربع العشاء، لماذا هذا؟ هذا يعني فيه تعب، أو أنا لا أناقش هذا. أقول له قبل أن نناقش هذا اترك مادة الدين، أنا بسألك هل هذا الدين صحيح الذي فيه توحيد الله عز وجل وإفراده في العبادة؟ أنت نصراني تقول الله ثالث ثلاثة، أنا نناقش في هذه المادة الأولى، وهي أول ما يجب على المكلف، على كل مكلف على وجه الأرض أول ما يجب عليه أن يوحد الله عز وجل. ولذلك بعض أهل البدع ظلوا في باب الدعوة لما لم يعرفوا أول واجب على المكلف، والذي أهل السنة يعني يؤذنون إليه من وقت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، يصرخون بأعلى أصواتهم أن يدعو الناس إلى أول ما يجب على المكلف، وهو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي هو توحيد العبادة وتوحيد المتابعة. فإذا حققت هذا بعد ذلك خذ ما أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ما بعد التوحيد من فرائض الإسلام.
بهذه المناسبة أحسن الله إليكم، الآن يعني تكثر الدعوة إلى كثير من مؤتمرات وحوارات وما إلى ذلك، وهي بطبيعة الحال لا تتعلق للنقاش في أصل الدين، لكن يعني يقولون أنها تناقش المشترك الكلي بين الأديان من باب يعني تفعيل يعني العالم في هذا المشترك الذي يعني يجتمعون عليه. يعني هل ترون أمثال هذه الدعوات موافقة للمنهج النبوي، أم أن هؤلاء الذين يعني تريد أن تتعاون معهم فيهم يعني ما هو أخطر وما هو أشد من قضية الزنا أو قضية الشذوذ أو يعني التي تسميها مشتركات يعني هذه؟
يعني هذه مثل ما أقول قلنا في أول الحديث حتى يعني يضبط لنا، إذا كان المدعو مشركا أو ملحدا أو مسلما فاسقا أو مسلما مطيعا لكنها بقي عليه متممات ويعني سنن زائدة على الواجبات، يختلفون باختلاف هذا العناصر يعني باختلاف المدعوين. إن كان من الملاحدة الذي لا يؤمن برب ولا يؤمن بإله فهذا يناقش في أصل توحيد الربوبية، أن هناك ربا خالقا خالق كل شيء سبحانه، رب كل شيء ومليكه، آتي له بأصل أمر الربوبية. فيعني بأدنى مناظرة لو أشرنا إليها بسيطة، وهي أن هذا الملحد يقال له إلى ماذا تدعو أنت؟ يقول أنا أدعو إلى لا شيء، هذا حقيقة دعوته، لأنه يقول ليس هناك إله وليس هناك جنة ولا نار وهذه دعوته. فتقول له وأنا أدعو إلى شيء، أدعو إلى أن هناك ربا خالقا لكل شيء، وأن هناك جنة ونار، جنة لمطيعيه ونار للعصاة. فالعقل الصحيح الصريح يلزمك أن تتبعني، لأنك أنت ليس عندك شيء أخافه ولا أرجو، وأما أنا عندي شيء يرجى ويخاف. فالعقل الصحيح يأمرك أن تتبعني ولو ظنا، لأن ما عندي يخاف أن يكون حقيقة،
ما أنت بخسران
شيئا، نعم، والذي عندك لا يخاف منه.
نعم.
فلو اتبعتني وقلت أنه باطل فما لا يضرك، لأنك ما كنت على شيء، فالذي تدعو إليه ليس له دعوة أصلا، والذي أدعو إليه له دعوة. ولذلك هذا هو باختصار بالنسبة للملاحدة، لأنه يقال ما يضرك ادخل في هذا، ثم إذا دخل وقرأ الآيات القرآنية وعلم الآيات الكونية أيضا والآيات التاريخية التي نقلت له من القصص الأنبياء والعبر وما سبق سابقون وآيات الله التي أوقعها في الأمم السابقة والآيات الكونية التي يراها والآيات القرآنية وهذا القرآن العظيم، إذا تدبر هذه الآيات الثلاث بعد ذلك يدخل إن شاء الله بشاشة الإيمان إلى قلبه ويدخل التوحيد. أما إذا كان هذا الذي اجتمعت معه في مؤتمر أو غيره من المشركين أهل الأوثان، فلي مناقشات مع هؤلاء أهل الأوثان كمناقشات إبراهيم عليه السلام مع عباد الكواكب الذين صوروا لها صورا في الأرض من أصنام على أسماء الكواكب، أو مشركين على صنف ما كان في عهد نوح عليه السلام ممن عبدوا الصالحين وصوروا لهم تماثيل، فالصور إما لأهل قبور أو لأهل كواكب، ولذلك الكواكب لا يصل إليها الإنسان حتى يهدمها حتى لا تفعل من دون الله، لكنك تصل إلى القبور التي ترفع فتهدم والصور التي تصور فتكسر، كما جاء في حديث علي الذي قال لأحد أصحابه ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، وفي لفظ إلا كسرتها، أو قال تمثالا إلا كسرته، كل هذه الألفاظ وردت. فهذه هي مادة دعوة المشركين. مادة اليهود والنصارى أدعوهم إلى أن يتركوا ويدعوا أن يقولوا عزير بن الله أو المسيح بن الله أو ذلك ثلاثة، فكل مدعو من هؤلاء حتى أصناف المشركين والملاحدة يكون لي مناظرات معهم نعم لما يناسبهم ولما عندهم اعتقادات وأبين بطلانها.
أحسن الله إليكم وجزاهم خيرا. شيخنا الكريم أدركنا الوقت، نأخذ فاصل ثم نواصل. معاشر الإخوة المشاهدين فاصل ونعود إليكم بعده، فانتظرونا.
أضيف سلة من أفضل الدعاء لنستفيد خبرة من واقع الحياة
سمعون بيوتنا تسلط الضوء على جميع القضايا الأسرية. البرنامج برنامجكم، يسمع أصواتكم، يهتم بأطروحاتكم، يعالج مشكلاتكم نحو أسرة آمنة.
عدنا لنستفيد خبرات من واقع الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا. نواصل حديثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ منصور بن عبد العزيز السماري الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية حول موضوع مهم، ألا وهو أهم مهمات الداعية. نرحب من جديد بكم يا صاحب الفضيلة. ووقفنا عند مسألة يعني تثار الآن يعني قضية المؤتمرات الحوارية المختلفة التي تعقد مع يعني الكفار سواء كانوا أهل كتاب ولا كانوا وثنيين. نعم أحسن الله إليكم. فتتناول يعني قضايا ما أقول هامشية لكنها ليست الأصول التي تلزم هؤلاء المحاورين ابتداء. نعم.
هذه الدعوة هي قديمة، يعني طبعا حتى في زمن المشركين الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما أخبر الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني كما قد قيل أعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، أو نوحد سنة ونشرك سنة إذا صح التعبير. فهذه الدعوة تستمر أصلا، يعني مطالبات المشركين بتنازل الموحدين عن دينهم، لأن الكفار أصلا ودوا لو نكفر مثلهم فنكون سواء، هم يريدون هذا حتى نكون سواء حسدا من عند أنفسهم، يعني ليس المسألة اقتناع أو إقناع لكن حسدا من عند أنفسهم لما عند أهل التوحيد من اتباع الرسل واتباع دين الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. لكن حتى لو ما، ومعذرة يا شيخنا على المقاطعة، لكن يعني حتى لو ما أرادوا أن نكفر أو كذا، لكن أرادوا أن نعرض أو نسكت عن هذا المنكر الأكبر الذي هو الشرك بالله، الذي هو ترك دين الإسلام، الذي هو إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ونتناول قضايا يعني دون هذه.
هو هذا. نعم. أنا أقول لك هذا الأمر يعني يدعى إليه من قديم، وهو يعني الطلب منك تكفر، لأنك إذا تركت التوحيد وقلت ما بيننا وبينكم شيء ونتعايش نحن وأنتم، ولا أدعوكم إلى توحيد ولا أدعوكم إلى عبادة الله عز وجل وإلى أن تفرد الله بالعبادة، ويسقط ما بيننا وبينكم من البغضاء والعداوة التي سببها الدين.
نعم.
انتهى الأمر، لأن دين ليس فيه حب وبغض هذا ليس دين. لابد أن تحب في الله وتبغض في الله، فتحب أهل الإسلام وأهل التوحيد والذين يفردون الله عز وجل بالعبادة لأنهم قاموا بالدين، وهو الغاية من وجودك ووجود العالمين في هذه الأرض من جن وإنس، أن يوحدوا الله عز وجل وأن يعبدوا الله عز وجل. فإذا لم يقوموا بالعبادة فلا شك أنهم يعني خسروا ما وجدوا من أجله، ضيعوا الأمانة الذين كلف بها الإنس والجن. فهؤلاء يريدون أن نضيع الأمان، أن نترك الدعوة التوحيد، هذا هو الأساس. طيب تعالوا نتفق على ماذا؟ ما نحن الذين ندعوكم إلى الاتفاق، ونقول لكم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله
ولا
نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كما هو الحال الواقع أنهم من لم يعبد الله عز وجل عبد كل صنف، وجد من عبد الشجر والبقر والحجر وعبد الإنسان وعبد الشيطان وعبد كل شيء، كل شيء تتخيل في ذهنك عبد من دون الله عز وجل، إذا لم يحقق العبادة الحقة وهي أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. فهذه كلمة السواء التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وكتب إليه في كتبه إلى هرقل وإلى فارس وإلى المقوقس وإلى غيره من ملوك اليمن وعمان وغيرهم، كتبهم إيش؟ أدعوكم بدعاية الإسلام، وإن كانوا أهل كتاب قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذه هي دعوة الرسل. فإذا لم ندعوهم طيب هذه كتابات النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اتركوا كتابات النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا دعوته. طيب ندعوهم إلى ماذا إذن؟ ندعوهم لكي نكون يعني مع بعض نضحك مع بعض نجلس مع بعض، ما هو إيش هذه ليست دعوة.
وهم يقولون أحسن الله إليكم، وربما يعني هذا مصدر خلل آخر فيما تتحدثون عنه الذي هو يعني قضية ترتيب الأولويات. هم يقولون نتفق على أن الشذوذ مثلا قضية منكرة في الأديان فلندعو إلى هذا،
إلى نبذ الشذوذ مثلا،
إيه مثلا يعني لكن تظل القضية قضية يعني أولويات يعني.
طيب حتى لو كان مثلا قالوا الشذوذ يعني يدعى إلى نبذ، نحن ندعو إلى نبذ في ديننا وأنتم تستفيدون هذا من الأديان. لذلك يقول مثل شيخ الإسلام تيمية وغيره، كل خير عمل في الأرض إنما أخذ من دين الله عز وجل الحق، كل خير وكل شر إنما هو لمصادمته دين الله عز وجل وترك ما جاء من الوحي، لأن الوحي هو الخير الذي جاء لأهل الأرض. فنقول الشذوذ، محاربة، محاربة الزنا، محاربة كل هذا، نحن في ديننا أصلا نحارب، ولكن لما نأتي لنتكلم بيننا وبينكم حتى نجتمع على كلمة سواء بيننا وبينكم، حتى لا نكون نقول لكم يا أهل الكتاب يا كفار، ولا نقول نحن مسلمين موحدين، حتى لا نقول لموتاكم في النار وموتانا في الجنان، حتى لا نقول هذا، نقول لكم تعالوا إلى كلمة سواء وهي أن توحدوا الله فتدخلوا في دين الله فنكون نحن وإياكم سواء. هذه كلمتنا السواء قبل أن ندخل في التفاصيل، لأن هذا أول ما ندعو إليه وهو أهم المهمات وهو أصل الدين وهو عظم الدين وهو أسه الذي يبنى عليه ما بعده من الواجبات وترك المحرمات.
وهذا من كذلك نصح أمة الإسلام لهم، يعني هذا المحاور الذي يحاور في الزنا أو يحارب يعني يحاور في غيره هو متلبس يعني بما هو أعظم من ذلك، يعني فمن الغش له أجلس أحدثه في
أتحدث في الفروع وتترك الأصل الذي ضاع، مثل الذي يعالج الجرح والرأس مقطوع. كيف الرأس مقطوع أصلا وأنت تعالج جرح؟ هذا لا شك أنه خلل.
إذن القضية الأولى تحدثتم في ترتيب الأولويات، ذكرتم قضية التوحيد.
نعم.
طيب لعل الوقت يدركنا أحسن الله إليكم، لو تجملون لنا يعني في هذه الحلقة ولعل المجال يتسع لحلقة أخرى في تفاصيلها، يعني هذه الأولويات يعني ما هي بكلمات مجملة ثم نعود إليها إن أسعف الوقت مجددا.
جيد، يعني نقول الآن أهم المهمات الأولى كما في حديث معاذ وأشرنا إليه، ليكون أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعضها أن وحد الله، فإذا وحدوا الله وكفروا بما يعبد من دون الله. هذه المهمة الأولى وهي توحيد العبادة وتوحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ترك الكفر والشرك بأنواعه وترك الابتداع في الدين، لأن شهادة أن محمد رسول الله يعني ردا على البدعة، أن لا يعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المهمة الأولى والتي يعني جاءت فيها آيات كثيرة في كتاب الله وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذا الأمر، ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر به، بل في كل خطبة يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويبين أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهذا دائما يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم.
بها يعني في خطبة إن الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله،
هذا هو التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر به، وكان الصحابة أيضا يعرفون معانيها، ليسوا يعني إلا عربا أقحاحا، يعرفون اللغة ويعرفون معاني الشهادة وطبقوها قولا وعملا واعتقادا، وعادوا فيها يعني فارقوا الأهل وهاجروا في سبيل الله وعرفوا التوحيد تماما وعاشوه واقعا. فهؤلاء لما يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يحتاجون إلى تفاصيل مثلا في الخطبة، فيحتاجون إلى تحقيق ما بعد هذه المهمة من مهمات الدين، مثل فرائض الدين بيانها، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءه أحد وعلمهم الدين وعرفوا التوحيد وجاءهم وقد عرفوا دين الله ونبذوا الأصنام وتركوا ما يعبد من دون الله عز وجل ووحدوا الله في توحيد الإخلاص والمتابعة، بعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولي أمكم أقرأكم قال ليؤذن أحدكم، إلى غير ذلك مما علم الأعراب الذين يأتونه يعلمهم الصلاة والزكاة والصوم والحج، يعني تفاصيل الدين اللي هي فرائض الدين، وهو الذي يجمعها حديث جبريل إذا أرادنا أن نجمع مهمات الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني أساس الدين الذي بني عليه دين الإسلام. ففي الإسلام الذي هو الدين والذي هو الشعائر الظاهرة ويكون العبد فيها أسلم وجهه لله عز وجل، تنبني على شهادة الله الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. قال جبريل فإذا فعل ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدق. ثم قال أخبرني عن الإيمان الذي هو المطلوب والذي يسعى إليه العبد، لأن دخولك في الدين دخلت وصليت وأتيت بشعائر الظاهرة، ولا يجوز لك أن تقول أنا مسلم إن شاء الله، لا، أنت مسلم واشهد بأن مسلمون، تشهد يعني بهذا، تقول لله عز وجل واشهد بأن مسلمون، ولما يأتي الإيمان تقول يعني آمنا، فأنت ترجو هذا الأمر وتسعى إليه وتسعى إلى تكميله. أما الإسلام فتدخل فيه دينا ظاهرا. فهذا مهمة يعني البينة التي بعد الشهادتين، وهي تتميم أركان الإسلام
يعني وقع
ودعائمة.
نعم، بمناسبة هذا يعني خلاف وقع في قضية الاستثناء في الإيمان.
نعم،
يقول مؤمن إن شاء الله، يعني بعض الطوائف الأمة كما تعلمون يعني ما ترى هذا الاستثناء.
نعم،
والذي عليها أهل السنة إثبات الاستثناء في الإيمان كما تعلمون كذلك، لكن الإسلام
لا يستثنى.
لا يستثنى.
لأنك ما تقول يعني أنا مسلم إن شاء الله، هذا هو معقولة، لأنك أنت الآن دخلت في دين، أي دين هذا الذي دخلت فيه؟ تقول دين الإسلام. إذن أنت مسلم، لست نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا غيرها، مجوسي ولا غيرها من الأديان، إنما أنا على دين الإسلام. طيب، الإيمان يعني أيضا مهم من المهمات العظيمة، تحقيق هذا الإيمان وتكميله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين شعب الإيمان وبين أركانه، فأركانه الأساس الست المعروفة التي جاءت في حديث جبريل، وهو كما قلنا أمر الدين. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. طيب، هذه الأركان الستة، الإيمان بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ هذا من مهمات الداعي، يعني يبين للناس الإيمان بالله ما هو، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يعني هذا تفاصيل هذا الإيمان لابد أن يبينها الداعي، وتكون من مهماته الأولى في بيانه، لأن الآن نقول حديث جبريل هذا هو أيضا أمر الدين وأهم المهمات. منه أيضا الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الركن الواحد الذي يقولون في الإحسان، وبعضهم يجعله دائرة داخل الإيمان، وبعضهم يقول لا، المقصود بالإحسان إحسان إسلامك، إسلام وجهك لله عز وجل، إحسان صلاتك، إحسان شهادتك وتوحيدك. أو كيف أحسن هذا؟ أحسنه بهذا الإخلاص التام، وهو أنني إذا جئت أذكر الله كأني أرى الله، فإن لم أكن أراه فإنه يراني، أستحضر رؤية الله عز وجل لي وسمعه وبصره إياي. إذا استحضرت هذا عند ذكرك وعند صلاتك وعند زكاتك وعند صيامك وعند حجك، حققت الإحسان في هذه الأحوال.
أحسن الله إليكم. نعم، يا صاحب الفضيلة، وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا.
حياكم الله.
انتهى وقت الحلقة، ولا يزال الحديث ذو شجون. أحسن الله إليكم. معاشر الإخوة المشاهدين، انتهى وقت هذه الحلقة، ونعدكم بالمواصلة إن شاء الله تعالى في حلقات مقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا واحد الدعوة أنت لنا الأمان.